أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. الآن نأتي، هل هناك فرق في المعنى الموضوع له بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يعني لما نقول المفيد العالم جملة ناقصة، وحينما نقول المفيد عالم، تحس أكو فرق بين الجملتين ولا ما تحس أكو فرق؟ إذن أكو فرق في المعنى الموضوع له. هذا الإحساس وجداني، يعني المعنى الموضوع له هيئة الجملة التامة تختلف عن أو يختلف عن المعنى الموضوع له في الجملة الناقصة. حين تفسير رحيلنا إذا تحس أنه يوجد فرق. لذلك إذا لما تقول المفيد العالم، السامع يقول لك كمل الجملة. أما إذا قلت المفيد عالم، أنه رح يسكت السامع، ما يطلب أنك تقول أكثر من هذا. حتى نفرض أنه قد تقول بأن هذا مدلول تصديقي، مدلول تصديقي أول وثاني، نقول خلنا نرجع إلى النائم. الآن النائم من يقول العالم المفيد العالم ويقول المفيد عالم، ما تشعر أكو اختلاف بين الجملتين حتى من النائم؟ أكو اختلاف. إذا الاختلاف اختلاف وجداني، تجد أكو فرق حتى لو ما تدري أنه شنو الفرق بالضبط، لكن يوجد فرق بين الجملتين. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه قال أن المعنى الموضوع له في الجملتين الناقصة والتامة هو المدلول التصديقي، يعني هو القصد. ما عندي بعد مدلول تصوري، لأنه ينتقل إلى أن الجملة موضوعة للمدلول التصديقي. فقال بأن الجملة الناقصة موضوعة للمراد الاستعمالي، والجملة التامة موضوعة للمراد الجدي. فعندي في الجملة الناقصة بالمعنى الموضوع له أنتقل مباشرة إلى المدلول التصديقي الأول، وبالجملة التامة أنتقل إلى المدلول التصديقي الثاني مباشرة عن طريق الوضع. السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، والسيد الأستاذ كما يسميه السيد الشهيد. إذن هذا كان رأي السيد الخوي، لأن نظريته في الوضع أنه تعهد. فإذا كان تعهد، يعني لا أستعمل في هذا المعنى إلا هذا اللفظ، أو لا أستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى، فلم تقول أنه عند قصد الاستعمال أو قصد المراد الجدي. فإذا لا آتي بهذا اللفظ إلا عند قصد هذا المعنى. فإذا عندك قصد، القصد يعني مدلول تصديقي. لما نقول يريد، يقصد،
حتى لو هذا
يعني بالأصل، نعم، راح يكون أكو قرينة على الهزل. يعني الأصل أنه معنى موضوع له للمراد الجدي، تقول استعمل هازل، قل نعم لوجود القرينة. إذا عندك قرينة راح يصير أنه مو المعنى الحقيقي، يصير المعنى المجازي، لأنه ما يقصد، ما يكون عنده مراد جدي.
مراد جدي أنه يخبرك،
أنه يخبرك على نحو الحقيقة. إذا كان هازل يعني ما عنده مراد جدي،
ما عنده مراد جدي
يخطر، يصير عنده بس مدلول استعمالي، يعني يصير عنده مدلول تصديقي أول، ما عنده الثاني. مع أن الجملة التامة بالوضع موضوعة للمراد الجدي بالأصل، تقول عندي قرينة على أنه هزل، القرينة راح تصرف المعنى إلى معنى مجازي.
والجملة
الناقصة عندك مراد استعمالي بس، مثل النايم الآن ما عنده مراد استعمالي، عنده فقط المقدار اللي في ذهنك المدلول التصوري. ما يصل لقصد الحكاية والإخبار، والإخبار لازم جملة تامة، لازم جملة تامة. الجملة المراد الجدي فقط في الجملة التامة، لأن قصد حكاية وإخبار، إخبار ما يصير بالجملة الناقصة. الآن تقول السير من البصرة، هي جملة ناقصة لحد الآن، مرادك الجدي مو واضح.
مراد
المتكلم.
مرادي أنا شنو؟ الحين مرادي لما نقول السير من البصرة.
نعم.
مرادي إن أوصل لك.
توصل لك الفكرة عن قصد الإخبار، يعني مدلول تصديقي أول، يعني كي يكون في ذهني السير والبصرة والنسبة بينهما. تقصد هذا؟ أنا مو جدي. جدي يعني لا مو الجدي، يقصدون فيه قصد الإخبار، والإخبار ما يكون يعني عندهم مصطلح للمدلول التصديق الثاني والمراد الجدي، يعني قصد الحكاية والإخبار. هذا مو معنى ثاني، أنه فقط يخطر في معنى في ذهن السامع. هذا المدلول التصديقي الأول اللي هو المراد الاستعمالي، يعني أقصد أن أستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. إذا فرق، يعني عندهم مصطلح خاص، مو أنه مجرد إخطار المعنى في الذهن، هذا قصد الإخطار المدلول التصديقي الأول. أما مع المراد الجدي يعني قصد الإخبار والحكاية، قاعد تخبر عن شيء، والإخبار ما يكون إلا بالجملة التامة، إما جملة اسمية أو جملة خبرية. إذن الفرق راح يكون في المدلول التصوري بين الجملة التامة والجملة الناقصة، لأن معنى الموضوع له هو المدلول التصوري، يعني أن هذا المعنى سوف يأتي إلى ذهن السامع كمدلول تصوري، يتصور ذيل، يتصور قائم، ويتصور النسبة بينهما. هذا من نائم قاعد تسمع، ما عنده قصد الإخطار ولا قصد الإخبار. فهنا نحن بين أمرين، الأمر الأول ما دام أنه مدلول تصوري، فنسأل أنه في مرحلة المدلول التصوري يوجد فرق أو لا يوجد. يعني عندي اتفاق أنه عندي مدلول تصوري للجملة التامة والجملة الناقصة، نسأل هذا المدلول التصوري واحد في الجملتين ولا مختلف؟ احنا الان متفقين، مو مدلول تصديقي. يعني الان احنا متفقان، نحن متفقان بانه الجملة التامة والجملة الناقصة المعنى الموضوع له هو المدلول التصوري. نسأل الان، يعني مو المدلول التصديقي، نسأل ان المدلول التصوري للجملة التامة والجملة الناقصة يوجد فرق بينهما أو لا يوجد فرق بينهما؟ عندي جوابين، نعم أو لا. فنقول إذا قلنا بعدم وجود فرق بين الجملتين الناقصة والتامة في مرحلة المدلول التصوري، كلتا الجملتين موضوعة لنسبة العلم للمفيد. يعني لما نقول المفيد العالم، راح في ذهنك المفيد العالم والنسبة بينهما. لما أقول المفيد عالم، راح في ذهنك المفيد عالم والنسبة بينهما، صار نفس الشيء، ما عندي فرق في المدلول التصوري. واضح؟ الجملة الناقصة الجملة التامة، الجملة الناقصة المفيد العالم منعوت نعت، والجملة التامة المفيد عالم مبتدأ وخبر. نقول الآن من الجملة الناقصة شنو في ذهنك؟ المفيد العالم والنسبة بينهما. في المفيد عالم، راح في ذهنك المفيد وعالم ونسبة بينهما، إذا ما عندي فرق في المدلول التصوري على هذا، على النظرية الأولى. لا مو السيد الأخوي، قلنا الآن السيد الأخوي يقول مدلول تصديق، انتهينا من ذاك. قلنا الآن عندي ان موضوع للمعنى المدلول التصديقي، هذا نظرية السيد الخوئي، ردينا قلنا لا، انه موضوع للمدلول التصوري. نقول في المدلول التصوري واحد بالنسبة للجملتين لو اثنين، هذا الان في الامر الثاني، يعني مرة مدلول تصديق السيد الخوئي هذا ردينا. الان نأتي للمدلول التصوري، نقول المدلول التصوري للجملة التامة والجملة الناقصة شيء واحد ولا لا؟ عندي مدلولين، يعني مدلول المدلول التصوري للجملة التامة يختلف عن المدلول التصوري للجملة الناقصة. عندي نظريتين، كلامنا في المدلول التصوري، واحد يقول بأنه لا يوجد فرق بينهما لأنه المفيد العالم يأتي إلى ذهن السامع كمعنى موضوع له، المفيد العالم والنسبة بينهما. في المفيد عالم يأتي المفيد وعالم والنسبة بينهما في الذهن، إذن ما عندي فرق في المدلول التصوري. إذن الفرق وين يصير؟ في المدلول التصديقي، مو نظرية السيد ركوعها، هذا مبني على المدلول التصوري أنهما واحد، ويأتي في الاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي يعني القصد. فعندي في الجملة الناقصة عندي قصد الإخطار، وفي الجملة التامة عندي قصد الإخبار. يعني في مرحلة المدلول التصوري ما عندي اختلاف، وإنما يأتي الاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي. ففي الجملة الناقصة عندي قصد الإخطار، في الجملة التامة عندي قصد الإخبار. الأمر الثاني، لا، أنه في النظرية الثانية يوجد فرق حتى في المعنى الموضوع له في بين الجملة التامة والجملة الناقصة، يعني ما يأتي إلى ذهنك مختلف من حيث المدلول التصوري، مو فقط في القصد. الآن السيد الشهيد راح يبين ويفصل كيف أنه في المدلول التصوري يوجد اختلاف بين الجملة التامة والجملة الناقصة، اللي مر علينا نسب اندماجية ونسب غير اندماجية، الآن راح يبين بشكل تفصيلي أكثر. فيقول: ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له كالسيد الهوي رضوان الله تعالى عليه ميز بينهما، إذا عندك بينها صلحها، ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، بل تقدم حتى في الصفحة السابقة، لأن قبل قليل أيضا أشار في الصفحة السابقة وتكلم عن نظرية التعهد، وأن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى في العنوان السابق هيئات الجمل. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، يعني المدلول التصوري هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين، بين نظريتين. الأول: إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، فالجملة الناقصة فيه قصد الإخطار، والجملة التامة فيه قصد الإخبار، فالاختلاف في المدلول التصديقي. الثاني: وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري. إذن عندي نظريتين. رأي السيد الشهيد قدس سره في الأمرين، في النظريتين: الأول بطلان النظرية الأولى، أنه يقولون لا يوجد فرق، نقول نعم يوجد فرق في المدلول التصوري، لا أن الفرق فقط في المدلول التصديقي. فيقول: الأمر الأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، إذا المدلول التصوري للجملة الناقصة والجملة التامة نفس المعنى، وكانت النسبة في الجملة التامة هي نفس النسبة في الجملة الناقصة، وعندي التطابق بين الدلالات، فالمفروض أن المدلول التصديقي لأنه يوجد تطابق بينه وبين المدلول التصوري، فالمفروض أنه لا يوجد اختلاف حتى في المدلول التصديقي. عيدا الآن قلنا المدلول التصوري واحد، وقالوا الاختلاف في المدلول التصديقي، ما عندي نظرية التطابق بين المدالين، يعني يوجد تطابق بين المدلول التصديقي الأول مع المدلول التصوري، وعندي التطابق بين المدلول التصديقي الثاني مع المدلول التصديقي الأول. تطابق يعني تنتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي، يصير عندك مراد استعمالي لنفس المعنى الموضوع له، وعندك مراد جدي لنفس المعنى الموضوع له. فإذا أن كانوا متحدين في المدلول التصوري، المراد الاستعمالي هو استعمال نفس الألفاظ في المعاني الموضوعة له، ولكن عند قصد الإخطار. فالمفروض لا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي الأول إذا كان المدلول التصوري واحد. يعني الآن من أقول أسد وأقول أغضنفر، عندي اتحاد في المدلول التصوري اللي هو الحيوان المفترس. فلما أقول جاء أسد جاء غضنفر، هني قصد اختار المعنى لأسد وغضنفر كمدلول تصديقي مو نفس المدلول التصوري. يعني جاء أسد مو يساوي جاء غضنفر، متساوين ولا ما متساوين
في التصوري؟
الحين لما أخطر عن أخطر معنى ثاني ولا نفس المعنى التصوري؟
نفس
المدلول التصوري. الآن أقصد الإخطار في ذهن السامع، نفس المعنى لوجود التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. فإذا نقول لا يوجد اختلاف في المدلول التصوري، يعني لا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي لا الأول ولا الثاني. وكان النظرية الأولى قالوا لا يوجد اختلاف في المدلول التصوري وعندي اختلاف في المدلول التصديقي، فنقول أنه إذا لا يوجد اختلاف في المدلول التصوري المفروض أنه لا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي لوجود التطابق. يعني نفس المعاني الموضوعة لها أنت تستعملها في قصد الإخطار.
شيخنا الآن نحن في المرحلة في الإخطار الثاني راح تكون جملة تامة، في الإخطار الثاني، في الإخطار الأول راح تكون جملة ناقصة.
بس هم قالوا بأن لا يوجد اختلاف في المدلول التصوري، نظريتهم هم أنه الجملة التامة والجملة الناقصة لهما نفس المدلول التصوري، يعني اتحاد في المدلول التصوري. شنو قلنا؟ المفيد والعالم ونسبة، المفيد وعالم ونسبة بينهما. وهذا نفس الشيء بالنسبة لي، المدلولين يوجد اتحاد في المدلول التصوري. فالآن لما أنتقل للمدلول التصديقي الأول، المفروض نفس المعنى اللي موجود في المدلول التصوري تستعمله في المدلول التصديقي، مو معنى ثاني. وقالوا هنا يوجد اتحاد لكن يوجد اختلاف في المدلول التصوري في المدلول التصديقي. نقول أسد وليث في المدلول التصوري نفس المعنى الحيوان المفترس. الآن لما تقول جاء أسد جاء ليث، المعنيين مختلفين ولا نفس المعنى؟ الأسد الشجاع جملة ناقصة، الأسد الشجاع والليث الشجاع، ونفس المفروض أنه ينتقل كمدلول تصديقي بنفس المعاني المعنى الموضوع له، مو يصير معنى ثاني. وما قالوا بأنه يوجد اختلاف في المدلول التصديقي الأول بين الجملتين، وبالإضافة إلى الاختلاف في المدلول التصديقي الثاني. فالجملة الناقصة حينما أستعمل أقصد إخطار المدلول التصديقي الأول فقط بدون المدلول التصديقي الثاني. وفي الجملة التامة عندنا المراد الجدي طبعا بالإضافة إلى القصد الإخطار. معنى قاعد تنتقل لوجود التطابق بين التطابق بين الدلالات، المفروض تنتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي الأول. لا يوجد اختلاف، فإذا لا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي الأول لابد تنتقل لا يوجد اختلاف حتى في المراد الجدي.
يعني في الإخطار في إخبار، في الإخبار في إخطار، يعني
في إخطار. نعم في الإخبار في إخطار، لكن في الإخطار لا يوجد، قد يوجد فيه إخطار إخبار وقد لا يوجد فيه إخبار إذا عنده مراد جدي. فما دام أنه في المدلول التصديقي يوجد اختلاف، فالمفروض أن الاختلاف يكون موجود في المدلول التصوري. وإذا قلتم لا يوجد اختلاف في المدلول التصوري معنى ذلك أنه لا يوجد اختلاف في المدلول التصديقي. فيقول والأول باطل، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي إضافي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة اللي فيها فقط قصد الإخطار؟ المفروض تنتقل من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي الأول إلى المدلول التصديقي الثاني. فلماذا يوجد اختلاف في الجملة التامة في المدلول التصديقي بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ الجملة الناقصة فيها قصد الإخطار، والجملة التامة يوجد فيها فقط قصد الإخبار مع الإخطار، والجملة الناقصة عندي قصد الإخطار بلا إخبار. فالمفروض أنه لا يوجد اختلاف بينهما في المدلول التصديقي. الثاني، السيد الشهيد في توضيح الأمر الثاني أنه يوجد اختلاف في مرحلة المدلول التصوري، يقول المعنى الموضوع له في الجملتين النسبة، هيئة الجملة التامة معنى حرفي يعني النسبة، هيئة الجملة الناقصة والهيئات معاني حرفية يعني تدل على الهيئة تدل على النسبة. إذن لابد أن يكون هناك اختلاف في النسبة، يعني في النسبة الموجودة في الجملة التامة تختلف عن النسبة الموجودة في الجملة الناقصة، فتكون نسبة ناقصة ونسبة تامة. تدل هيئة الجملة التامة على نسبة تامة، وتدل هيئة الجملة الناقصة على نسبة ناقصة. فهيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. إذن التمامية والنقصان يردان على النسبة، فلا بد الآن ننظر هذه النسبة كيف يمكن أن تكون تامة وكيف يمكن أن تكون ناقصة. نسأل التمامية والنقصان اللي هي من شؤون النسبة في عالم الذهن أو في عالم الخارج؟ في عالم الخارج شنو عندنا؟ المفيد عالم، عندي المفيد العالم، نسبنا في الخارج العلم أو العلم إلى المفيد. في الجملتين في الخارج عندك نسبة العلم إلى المفيد، في الخارج واحد عندك، ينتقل إلى الذهن فنقول نسبة ناقصة. في الخارج النسبة دائما تامة، نسبنا العلم إلى المفيد، هذه نسبة تامة. نسبة العلم إلى المفيد نسبة تامة في الخارج، ما عندك نقص فيه. حينما ننتقل إلى الذهن، في الذهن نقول نسبة ناقصة ونسبة تامة، ولا في الخارج دائما النسبة تامة، يعني نسبنا العلم إلى المفيد سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، ما يفرق، عندك نسبة العلم إلى المفيد في الجملتين. لكن ننتقل إلى الذهن، ففي الذهن نقول النسبة تامة والنسبة ناقصة. فإلى الذهن الآن حينما أقول المفيد عالم، الذهن يقول هذه الجملة تامة وعندي مبتدأ وخبر. في الخارج الآن مبتدأ وخبر موجود، ولا في الذهن المبتدأ والخبر؟ تقول المفيد العالم أو تقول المفيد عالم؟ المفيد واحد لو اثنين في الخارج، مرة نقول منعوت ومرة نقول مبتدأ، واحد في الخارج ما يفرق. الذهن يبدأ يحلل يقول هذا مبتدأ أحتاج إلى خبر، هذا منعوت وأحتاج إلى نعت والجملة ناقصة. ولا في الخارج عندك نسبة العلم إلى المفيد وهذا شيء واحد مو شيئين. إذن في الذهن يبدأ الذهن بالتحليل فيقول إذا كان عندي مبتدأ وخبر فالنسبة الموجودة بينهما نسبة تامة، وإذا عندي منعوت ونعت فالنسبة بينهما نسبة ناقصة. شنو معنى تامة وناقصة؟ الآن راح يجينا. إذن اتصاف المفيد في بالعلم في الخارج يكون بشكل واحد، يعني نسبة العلم إلى المفيد وفي الخارج هذا الشيء واحد مو شيء. لكن في الذهن، الذهن مرة يتصور المفيد طرف في الجملة الخبرية وعالم طرف، ثم ينسب أحد المعنيين إلى الآخر. أما المفيد العالم حينما يأتي إلى الذهن يأتي كمفهومين أو كمفهوم واحد، كحصة خاصة من المفيد وهو المفيد العالم اللي هو مفهوم واحد. يعني في المفيد عالم عندي المفيد طرف وعالم طرف ونسبة بينهما. أما حينما ينتقل إلى الذهن المفيد العالم، نقول ينتقل إلى الذهن مفهوم واحد لو مفهومين، مفهوم واحد وهو المفيد العالم، يعني الصورة واحدة. فلما نتصور الآن تبي تصور الجملة الخارجية المفيد عالم، راح تصور المفيد وتصور عالم وتصور النسبة بينهما. أما المفيد العالم أنت بس تصور المفيد، والمفيد متضمن ضمن يصير العالم، يعني عندك صورة واحدة. كنا ما في نسبة. هذا يفيدنا إن ما في نسبة بينهما. هناك عندي طرفين مع نسبة، يعني صورتين مع نسبة. أما في المفيد العالم في الذهن عندك مفهوم واحد مو مفهومين. فهذه النسبة في الذهن النسبة التامة نعم موجودة كنسبة تامة لأنها تربط بين طرفين، فعندك طرفين مع نسبة بينهما، وهذه النسبة تكون نسبة تامة لأنها تربط بين الطرفين. فتمامية النسبة تكون ناشئة من لحاظ الذهن، أحد الطرفين مستقل عن الطرف الآخر بحيث يكون عندي طرفان مستقلان، ثم أنسب أحدهما إلى الآخر. في النسبة الناقصة المفهوم في الذهن واحد، ولكن الذهن يبدأ بتحليل هذه النسبة فيقول المفيد العالم صورة واحدة، ثم في الذهن يقسم الصورة إلى صورتين. هو في الواقع لا يوجد نسبة أو لا توجد نسبة، ولكن الذهن يبدأ بالتحليل فعندي نسبة تحليلية فيقول عندي المفيد العالم هذه الصورة الواحدة، في الواقع عندي صورتين متطابقتين على بعضهم البعض، أقدر أفصل بين الصورتين بلحاظ بتحليل الذهن، والذهن قادر على التحليل فيحللهم إلى صورتين ويجعل نسبة بينهما، وهذه النسبة التحليلية هي نسبة ناقصة. مو مثل وجود طرفين مستقلين ونسبة، فعندي طرفين مستقلين ونسبة، يأتي إلى الذهن طرفان مستقلان ونسبة. أما في الجملة الناقصة يأتي إلى الذهن مفهوم واحد، ولكن الذهن يحلل فيقول عندي مفهومين ونسبة. فالنسبة الموجودة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية، بحيث عندي مفهومين غير مندمجين، ولكن بالنسبة للنسبة الناقصة عندي مفهومين مندمجين، والنسبة تكون نسبة اندماجية نأخذها عن طريق التحليل الذهني، التحليل العقلي لهذه الحصة الخاصة والمفهوم الواحد في الذهن. إذا صار عندي النسبة التامة للجملة التامة، هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة بمعنى أنها نسبة غير اندماجية، ونسبة الجملة الناقص أو هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة بمعنى أنها نسبة اندماجية. فصار عندي اختلاف بين النسبتين أن الجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، والجملة الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية. هذا التحليل للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. فيقول: وأما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة، والنسبة معنى حرفي، فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان، فنقول نسبة تامة ونسبة ناقصة. والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، لأنه في الخارج عندي النسبة بينهما تامة دائما، نسبت العلم إلى المفيد وهذه نسبة تامة. فالمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقص إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل المفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن في الخارج ما عندك بعد مبتدأ ومنعوت، لأن حاله يعني حال المفيد في الخارج لا يتغير كما هو واضح. نقول المفيد مبتدأ المفيد منعوت، في الخارج هو واحد مثنين، يعني مو أنه تحط عليه مثلا ميزة معينة بحيث تميز أن هذا المفيد مبتدأ أو هذا المفيد منعوت، في الخارج هو واحد ما يتغير، وإنما هذه الأوصاف تكون أوصاف ذهنية. وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا، يعني أكو شيء اسمه نسبة مو نسبة تحليلية، عندك طرف مستقل وطرف مستقل ونسبة بينهما، فلما تأخذ الصورة إلى الذهن طرف وطرف ونسبة بينهما وعندك صورة من النسبة، فيكون تكون نسبة فعلا، يعني عندك فعلية في هذه النسبة. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين، يعني لا يوجد نسبة إذا ما عندك طرفين، لأن النسبة دورها أن تقوم بربط الأول بالثاني أو الثاني بالأول، فإذا عندك النسبة تكون نسبة تربط بين طرفين، فإذا جاء الطرفان مستقلين إلى الذهن فلا بد من وجود النسبة، ففي ذهنك الآن صورة الطرف الأول صورة الطرف الثاني وصورة هذه النسبة، وهذه النسبة فعلية يعني موجودة فعلا مو تحليلية، موجودة فعلا الآن. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة، وهو الحصة الخاصة من المفيد يعني المفيد العالم، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن يعني في عالم الذهن الظاهر. فالصورة الآن المفهوم انتقل إلى الذهن هو مفهوم واحد المفيد العالم، ففي عالم الذهن الظاهر يعني مو التحليلي بعد التحليل، قبل التحليل الآن الذهن أول ما تشوفه ترى بأنه توجد عندك صورة واحدة، نعم بعد التحليل راح تقول عندي شيئين المفيد والعالم والنسبة بينهما، لكن هذه النسبة نسبة تحليلية مو مثل وجود طرفين ونسبة، أول ما تلتقط الصورة عندك طرفين وعندك نسبة فعلا، يعني النسبة موجودة فعلا. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر، وإنما هي نسبة مستترة تحليلية، مستترة لأنها غير ظاهرة، وإنما تكون ضمن هذه الصورة الواحدة. ومن هنا قلنا سابقا في الحلقة الأولى، إذا صار عندي النسبة نسبة تحليلية الصورة واحدة ولكن الذهن الآن يحلل، يقول عندي المفيد وعندي العالم ويوجد نسبة بينهما، النسبة خفية كأول نظرة للذهن، لكن هذه النسبة نسبة مستترة خفية بينهما، والذهن يبدأ بالتحليل وبعد التحليل نقول الآن توجد نسبة. ومن هنا قلنا سابقا في الحلقة الأولى إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، ولا في الأصل لا يوجد عندي نسبة، ولكن بالتحليل أصل إلى أنه يوجد نسبة. فالآن تقول السير من البصرة، الصورة اللي تروح للذهن صورة واحدة، السير من البصرة صورة واحدة، عندك سير ونسبة خفية مع البصرة، بعدين تحلل تقول عندي سير وبصرة وبصرة ونسبة بينهما، فالنسبة نسبة تحليلية. وهيئات الجمل الآن قبل قليل أنه في هيئات الجمل الناقصة أيضا موجودة لنسبة اندماجية، النسبة مستترة، ثم الذهن يحلل ويظهر هذه النسبة. وأن هيئات الجمل التامة فعلية أو خبرية أو إنشائية موضوعة لنسب غير اندماجية، فتقول صلي صلي وأنت ونسبة بينهما. في الجملة الخبرية زيد قائم، زيد وقائم ونسبة بينهما، ذهب زيد ذهب وزيد ونسبة بينهما، والنسبة ظاهرة في الذهن. أما بالنسبة لهيئات الجمل الناقصة فالنسبة تكون نسبة اندماجية، يعني نسبة تحليلية، عن طريق التحليل نقول أنه توجد نسبة. فإذن الفرق راح يصير أنه في المدلول التصوري عندي فرق، أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة اندماجية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة غير اندماجية، فصار عندي اختلاف في المدلول التصوري. فحينما أنتقل الآن إلى المدلول التصديقي الأول، يقصد اختار هذه النسبة نفسها، يقصد اختار النسبة الناقصة، وفي الجملة التامة يقصد اختار النسبة غير الاندماجية، والمراد الجدي متردد على المدلول التصديقي الأول، يعني يستعمل هذا. طبعا المراد الجدي فقط في الجملة التامة لأن عند قصد الإخبار، فالجملة الناقصة فقط فيها قصد الإخطار، والجملة التامة فيها قصد الإخطار مع قصد الحكاية والإخبار. فإذن لأن الأصل عندي في المدلول التصوري مختلف، لذلك عندي اختلاف أنه في المدلول التصديقي يكون للجملة الناقصة مدلول تصديقي أول، ويكون للجملة التامة المدلول التصديقي الأول والثاني. ولا لو قلنا بأنه المدلول التصوري واحد فالمفروض أنه يكون عندي اتحاد أيضا في المدلول التصديقي. في سؤال؟
في الصلي ما في اسم اندماجية؟ يعني هم
لا أكو ضمير مستتر عندنا، الضمير المستتر مو نسبة خفية، الضمير المستتر يعني صلي أنت، فأنت هاي موجودة، الضمير مستتر لكن مقدر، والمقدر كالموجود. صلي أنت فعندك صلي وأنت، يعني في الذهن لما نقول صلي يعني يا زيد صلي أنت، فرح ينتقل إلى الذهن صلي مع زيد ونسبة بينهما، أكون نسبة موجودة بينهم. لا، من الخبرية والإنشائية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم